نشرع بعون الله تعالى في مادة المنطق إن شاء الله. وهذه المادة من المواد المهمة لطالب العلم في مرحلة المقدمات. أرجو الانتباه لهذه الكلمات حتى تكون يعني تعاهد بيناتنا ننطلق به إن شاء الله تعالى. مادة المنطق من المواد المهمة جدا لطالب الحوزة في مرحلة المقدمات. في مرحلة المقدمات يعني أنتم راح تدرسون المنطق في مرحلة المقدمات، كذلك هذه من المواد المفارقة لكم، لذلك لا بد من الاهتمام بها. والدراسة هذه المادة فوائد كثيرة إن شاء الله راح نوقف على بعضها بأثناء دراستنا وسيرنا بالمادة العلمية إن شاء الله والمباحث. لكن باعتبار تونا بدينا أريد أن ننبه لفائدة جدا مهمة، فائدة كون خليها قدامنا من الآن. هذه الفائدة معناها هذا المعنى، كن يصير انتباه على هذا المعنى من عندكم رجاء، يعني وهي تحريك التفكير عند طالب العلم. كثير من طلبة العلم أول ما يجون للحوزة تلقى له متخرج من الكلية أو متخرج من إعدادية أو متوسط، فذهنه متعود على المواد الأكاديمية، يعني اللي أخذناها إنجليزي فيزياء كيمياء، المواد اللي أخذناها بالأكاديمية ذهنه مستانس بها، يعني الأدبي متعود على الجغرافيا على التاريخ على كذا. من راح نجي الحوزة راح نلقى نمط جديد من المواد العلمية، نمط جديد من المباحث والدروس، فأوتوماتيكيا العقل مالتنا راح يكض بريك أول شيء حتى يسجم هاي المواد وينطلق. العلم المنطق ينفعنا بتحريك القوة الذهنية، تحريك تفكيرنا، خلينا يعني ندقق بعض الأمور، خلينا يعني نرتب مقدمات وكذا. حالنا حال من حال الشخص الرياضي اللي يريد يدخل مثلا مسابقة بناء أجسام، مثلا هاي المسابقات يشوفها مثلا سؤال مثلا فاتيس وكذا، هذا الشخص قام مباشرة أول ما يفكر أنه يريد يشارك بالأولمبياد مسابقة بناء أجسام يروح يحجز تذكرة سفر ويروح يشارك. أولا لازم يدخل القاعة وكذا وتمارين شاقة لربما. الهدف معناته شنو؟ يبني عضلاته. لذلك شوف أي تدريج عنده بالتمارين، تدريج عنده بالكورسات اللي ياخذها، وكل ذلك الهدف شنو هو معده؟ حتى يشارك في المسابقة الفلانية. احنا بالحوزة من هسه كون نخلي هاي النية ان شاء الله عندكم ان شاء الله موجودة، اولا هو الاخلاص لله تعالى، ثانيا ان تكونون ان شاء الله مجتهدين، ان تكونون علماء، والاجتهاد معناه استنباط الحكم الشرعي، استنباط يعني قدم مقدمات وكذا وفد مسير طويل للعالم اللي يطلع شنو؟ يطلع بحكم، يطلع بنتيجة، يطلع باستنباط. هذا كله يحتاج شنو؟ يحتاج قوة من التفكير. شوفون بعض العلماء، بعض العلماء من السئلة فد مسألة جديدة، فد مسألة غريبة ما لحظات يعطيك الجواب مالته، هذا مو عن فراغ، هذا صارت عنده قوة من التفكير، قوة من يعني ترتيب المقدمات، ترتيب المعلومات بحيث مباشرة يعطيك نتيجة. هاي قضية احنا نشوفها لربما احنا السائلين نشوفها في شيء سهل، شو هذا الثواني طال الجواب، بس هي قضية سهلة، هي صارت يمكن ان شاء الله راح تجينا العمليات تصير بالذهن، لربما نسميها راح نسميها العملية الدائرة، بالعملية الدائرة صارت عندنا لربما كذا 100 معلومة اجت ركبهن اللي طلع بهاي النتيجة اللي هي صارت ثواني. هاي كلها من قوة التفكير العدل. لذلك احنا هدفنا بالحفظ ان نصير مجتهدين، نصير عندنا قوة استنباط حكم شرعي، هاي تحتاج الى تفكير، تحتاج الى قوة ذهنية عالية. هاي طبعا هذا الهدف مثل هذاك الهدف مال اللي بده يفوز بالبطولة الفلانية، اشرف اهداف الحياة هو ان توصل لهذه المرحلة، ان تكون عالم من علماء آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، ان تكون ولين العلماء حصن الأمة حماة الدين، هذا أشرف الأهداف، تكون في زمان الغيبة الكبرى أنك من العلماء. شوف الهدف الشريف والوسيلة للهدف هي التفكير، وواحدة من الأمور تساعد التفكير وتحرك التفكير وتحرك القوة الذهنية اللي موجودة عندك هو علم المنطق إن شاء الله ومباحثة. لذلك هاي خلوها من هسه قدامنا، إن واحدة من الأهداف اللي راح نطلع بها من هذا دراسة هذا العلم، مو من كمل العلم وتقول ها وش استفاد، لا أنت من هسه كنت خلي بذهنك على أن واحدة من الفوائد الأساسية راح نستخلص من هذا العلم هو أن نحرك أذهاننا. بعد يومين من ناخذ الفلسفة مثلا بداية الحكمة يكون إحنا عندنا هاي القوة المحركية، ولا إذا أنا أبقى ذهني خامل أبقى بالكسل الذهن الموجود عندي لا راح يصير عندي المباحث الأصول صعبة جدا يعني. راح نطب اللي إحنا ذكرنا هذا اللي بالتمارين راح يبدي شوي شوية تمارين تزداد مشقة بالحوزة هم ماتت. هذا اللي سمى المقدمات مقدمات صادق، وسمى السطوح سطوح صادق، كما تعلمون أن الحوزة مسيرنا مقدمة سطوح سطح عالي وبعدين بحر طارق، فاستمع هاي تسمية صادق واقعا يعني. وعليكم السلام. للمقدمة أصدق مقدمات حتى راح تشارك تكون المادة حلوة سلفة، لا من تروح عند السطح راح تكون المواد شوية تخشن يعني تقوى، يراد لها انتباه أكثر، يراد لها تركيز أكثر، يراد لها جهد أكثر. والسطح يعتمد على من؟ على المقدمات. هاي نقطة كلش مهمة، مع اسفالك المقدمات سهلة خلينا نعرفها ونمشي بهم شو ما كان. والله كريم يجي مواد السطح تجي اللمعة تجي كذا ونشد حيلنا هناك، لا تسمى المقدمات منتبه على ان هاي مقدمات، انت تريد تقوى تصعد للسطح هاي شغلة مهينة يعني، واضح ان شاء الله. وهكذا السطح العالي والى الخارج بعد هو الهرم يعني ما يم. لذلك احنا في تدرج من الامور، لذلك كذلك المنطق إن شاء الله راح يكون مباحثنا متدرجة. ثانيا مباحثنا راح تساعدنا على قوة التفكير، لذلك راح إن شاء الله بإذن الله تعالى إذا اهتميت بهذا الدرس راح تشوف حالك في القوة الفكرية عندك ما قبل هذا الدرس وما بعد هذا الدرس تختلف إن شاء الله تعالى. شوف استيعابك للمواد، المواد البقية فقه العقائد إن شاء الله، خطو بداية معرفة إن شاء الله بلشت بها، بداية معرفة غيرها راح تشوف ذهنيتك تتطور شيئا فشيئا، واضح إن شاء الله. هاي المقدمة والفائدة مهم أن نستوعبها ونخليها تحت أنظارنا دراسة هذا العلم، جدا مهم أن نخليها قدامنا. إحنا من ندرس علم المنطق نريد نحرك أذهاننا، ليش أريد أخليها قدامكم هاي؟ حتى أنت ما تدرس علم المنطق السرعة الهدف قدامك واضح، من تواجهك موضوع صعب راح تجينا الكليات الخمسة، راح تجينا القياس ومباحثة بين بعض الصعوبة شوية شوية إن شاء الله كله سهل عليكم. من واجهة هاي المادة لا تقبل صدر الكتاب وراس ظل يوجعني وبعد هاي أي استعمال، لا هدفنا بهاي المادة أن تحرك ذهنك، أنت كنت في المطالب، أنت كن تحرك القوة الذهنية مالتك بالتدريج إلى أن تستوعب هاي المطالب. وهاي الشغلة راح تجينا بالملاحظات الخمسة اللي أود أن أنبه عليها بداية الدرس. عندي خمس ملاحظات أرجو تسجيلها ويعني الاهتمام بها. الملاحظة الأولى أو الأمور خمسة، الأمر الأول منهج درسنا إن شاء الله المنطق راح يكون المنهج المتبع في هذا الدرس هو منطق المظفر إن شاء الله، هذا في الحوزة كلها. لكن الإدارة المقررة تأت أن نبدأ بدورة بسيطة صغيرة قبل أن نبدأ بمنطق المظفر وهي كتاب ميزان الفكر. لذلك احنا قبل أن نبدأ بالمنهج المقرر وهو منطق المظفر راح نأخذ دورة قصيرة، انتم شفتوا الكتاب صغيرون ان شاء الله، هم قطع ما تصغيره هم عدد الصفحات صغيره لربما 101 صفحه او 96 صفحه سطر. فالمنهج راح ناخذه هو منهج المظفر، لكن راح نبتدي بدوره بسيطه صغيره في كتاب ميزان الفكر. الهدف من اخذ كتاب ميزان الفكر قبل لا نبدي منطق المظفر هو حصول تصور اجمالي عندكم عن نقطه مهمه، لان هاي بعد ما نكمل الكتاب واحد واحد راح نسوي اختبار هذا، يعني يصير عنده تصور اجمالي عن مباحث علم المنطق، لان هذا ميزان الفكر عباره عن ملخص لمباحث منطق المظفر. لذلك كون ان احنا من نكمل هذا الكتاب بتكون تصور اجمالي، تصور ما جاي اقول تعمق، ما جاي اقول فهم تام، ما جاي اقول استيعاب للمطالب، جاي اسولف عن تصور، كون عندك تصور عام عن مباحث علم المنطق. وهذا شيء مهم حقيقه تصور الشيء قبل الدخول به. ولا أنت تريد السافر فد المدينة من المدن، إذا أنت هاي المدينة ما تعرفها وما تندل شوارحها وأزقتها وما تعرف حتى طريق اللي يؤدي إليها، يعني ما عندك أي تصور عن هاي المدينة، لا عن المدينة لا عن طريق اللي يؤدي إليها. والشخص الثاني لا الحمد لله عنده خريطة وعنده معلومات تامة عن المعالم الموجودة بها والطرق الموجودة بها وكانت بسافرها. الأول أكيد راح يكون السفر مات إذا وصل، إذا وصل فهو راح يعاني ما يعاني بالسفر مالته، ولربما ما يوصل إذا ما عاد تصور عن الطريق. بينما شخص عنده تصور عن طريق لا راح يكون سفر مريح إن شاء الله راح يحقق الهدف الساعي. لذلك إحنا بدراستنا لعلم المنطق المنطق المظفر اللي هو مادتنا الأساسية راح ناخذ تصور أولي عن مباحث علم المنطق حتى من طب المنطق المظفر إن شاء الله إحنا عندنا خريطة واضحة إن إحنا راح ندرس مباحث الإفاضة لهاي الغاية، راح ندرس القضايا لهاي الغاية، راح ندرس القياس والبرهان وتفاصيله وكذا لهاي الغاية، وراح ندرس الجدل والشعر وكذا، وهاي الشغلة كلها راح نفصلها بدرس الجاز. هذا الأمر الأول اللي أريد أنبه عليه، وهو أن منهجنا هو علم منطق المظفر، لكن إحنا راح نأخذ ميزان الفكر حتى يصير عندنا تصور. هذا هدفنا من أخذ ميزان الفكر، أن يصير عندنا تصور إجمالي عن مباحث علم المنطق إن شاء الله. الملاحظة الثانية وهي تحضير المادة قبل الدرس. أنا أصور من وقفيات المدرسة، مثلنا بالمدرسة هاي كانت واحدة من الوقفيات، وقفيات المدرسة والوقفية واجبة على الطالب. أنت هذا كان عقد، عقد توي المدرسة، سويت عقد أنت والمدرسة على أني أنا أدخل عندكم، أن تعطوني دروس، أن تعطوني كذا بشرط، هم يقولوا من قبل بشرط أن تلتزم هاي الوقفيات. فهذا عقد بينك وبين المدرسة. واحد من وقفيات المدرسة هو تحضير المادة قبل الدرس. ما تشرط فقط على درس المادة، على كل الدروس تحضير المادة قبل الدرس. وإلا إذا ما تحضر المادة قبل الدرس تكون تروح تسأل المدير تقول لهم أنا أعتذر اليوم صار عندي ظرف بروني الذمة مثلا أو من الأستاذ. هاي نقطة مهمة، تحضير المادة قبل الدرس. وهذا تحضير المادة قبل الدرس واقعا راح ينفعنا بالهدف والفائدة ذكرناها أول شيء، وهي تحريك القوة الذهنية عند الطالب، تحريك التفكير عند الطالب. أنت راح تقضي المادة وأول مرة تمر عليها وراح تقرأها، لربما راح تواجه صعوبة بها أول مرة، بعدين تقرأها مرة ثانية تفهم بعض الكلمات، لربما ترجع تقرأ شرح من الشروع، تسمع درس من الدروس، راح شنو راح يخليك أنت تستوعب المادة، أنت راح تخليك تحرك ذهنك. وهذا شرح حققنا الفائدة المهمة ذكرناها بالبداية، وأن علم المنطق راح يساعدنا على التفكير. هاي نريد احنا، هذا تحضير المادة جدا مهم في تحقيق هذه الفائدة، ناهيك عن الفائدة الأخرى تحضير المادة. لذلك أرجو الاهتمام بتحضير المادة، تكون تجي أنت للدرس عندك تصور إجمالي عن المادة اللي راح ناخذ اليوم، قارن المادة مطالعها، لربما مناقشة ويا صديقة، سامع درس عنها، درس ثاني قاريها فد مصدر إذا عندك وقت، بس على الأقل الأقل المستوى أنك تكون مطالع المادة، كل مو تجي لي هنا أنت المادة ما ببالك أي شيء، لذلك أنا راح أسولف في بالي وأنت ذهنك ببالك. هاي نقطة ثانية جدا مهمة. النقطة الثالثة وهي صور هم من وقفيات المدرسة، وهي المباحثة بعد الدرس. المباحثة بعد الدرس، صار عندنا التحضير قبل الدرس وبعد الدرس المباحثة. المباحثة شنو؟ أنت اختار زميلي لك سواء لغرفتك اللي وياك بالسكن، في الشخص بعيد عنك تسوي اتصال وياه، الحمد لله اليوم مازال الاتصال موجود والإنترنت موجود بالسكن أو عندكم بالبيوت. تصير مباحثة، تختار زميلي له تتباحث وياه المادة اليوم، تعال السلام عليكم، وعليكم السلام، أخذنا المادة الفلانية، أخذنا المبحث الفلاني، تعريف المنطق أخذنا اليوم، برا سولف لي أنت عن تعريف. هاي المباحثة، المباحثة أنا أصير أنت أستاذ زميلك. هاي المباحثة، المباحثة مو تقرأ تقرأ كتاب وتقرأ، لا المباحثة تقرأ الكتاب وسولف صديقك إيش فهمت من المادة. هو صديقك فاتح الكتاب قدامك يقول لك لا هاي خطأ، أو فاتح التقرير ما درس يقول لك لا هاي مو هتشي، هاي يمكن هتشي، وأنت تقول لا هاي هتشي، والله تصير مناقشة. هي المباحثة، هاي المباحثة المنتجة. لا ولا بعض الطلبة يشوفهم يتباحثون ويكتبون كتاب يقرأ هاي المباحثة بعد الدرس والثاني قرأ، هاي مو مباحثة، هاي قراية. لا المباحثة أن يسوي الكتاب والسولف في الدرس صديقك، وصديقك يستشكر وهكذا، بعدين تتبدل الحالة بالمنطق فلان يقرأ على فلان، بالفقه لا فلان يشرح فلان وهكذا، ثاني يوم لا يصير بالعكس، الشرح همس منطق اليوم يشرح فقه، والشرح فقه همس يشرح اليوم منطق وهكذا. وإلا إذا كل واحد يشرح المادة هاي هم جيد إذا أكو وقت يعني موجود. فالمباحثة بعد الدرس من تكاليف طالب المقدمات، وذلك لتثبيت المعلومات وتقوية قدراته على الإلقاء وإيصال الأفكار للغير. فمن الآن اختر لك زميلا أو أكثر تباحثه وتناقشه في أفكارك ومواد درسك وإياك ومراكمة الدروس. دير بالك، خاف تقول إن شاء الله جمعنا نهاية الأسبوع ونتباحث، لا من هسه صير حاضر الدرس أحضره قبل الدرس، والدرس أباحثه بعد الدرس مباشرة بدون فاصل، ما لأخليه يمكن نهاية الأسبوع ومحمد نزل لهلا خلينا تاني الأسبوع الجاي، والأسبوع الجاي هم صار عنده ظرف نزل وتراكمت أسبوعين وثلاثة وأربعة، وبالنتيجة المباحثة راحت وراحت كما رمعته وصار أنت في مخالفة شرعية، أنك خالفت وقفية من وقفيات المدرسة، وهي مشكلة. هاي الأمر الثالث المهم. الأمر الرابع، أنا ما راح أركز هواي بمباحث ميزان الفكر، يعني ما راح نوقف ونفصل ونوسع وجيب وودي وقال فلان وحكى فلان وكذا مباحث ميزان الفكر، لا راح نمشي عليها مشي سريع. ليش؟ أولا أن هاي المباحث راح تتكرر عندنا وين؟ منطق المظفر، وراح يتوسع أكثر منطق المظفر. وثانيا إحنا لازم نهدف قدامنا وهو نسرع للتصور الإجمالي، ولا إذا التهينا بالتفاصيل راح التصور الإجمالي يضيع من عندنا، وما راح نحقق الهدف من دراسة هذا هذه الدورة المبسطة. لذلك ما راح أركز ونفتح العبارات ونوسع المطالب بميزان فكر. إن شاء الله راح نأخذ تصورات عامة عن المواد، نمشي بالمواد اللي ربما خطتنا يعني من 15 إلى 20 درس حسب سيارنا إن شاء الله، ونكمل كتاب ميزان فكر. يعني إن شاء الله راح نكون 3 أسابيع بإذن الله تعالى مكملين هذا الكتاب، 3 أسابيع إلى 4 حتى نطب بالمنطق المظفر إن شاء الله ونوسع المطالب هناك. هاي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، وهي النقطة جدا مهمة، لا يوجد شيء صعب على الإنسان. لأن كثير من طلبة العلم من يجي لحوزة يصور أن المنطق ويسم له فتهالة كلش يعني سوداوية، المنطق ما ينفهم، والمنطق اللي درسته 5 مرات، والمنطق اللي تأخذ لك مدري كم دورة، والمنطق ما حد ينجح به، والمنطق ما حد يفهمه. ما يحتاج الكلام هذا كله، هذا الكلام كله فراغ فراغ. لا، أنت ليش تنوع المادة؟ تنوع نفسك. أنت دائما ليش تنوع لطرف المقابل؟ تنوع نفسك. أنت شنو؟ أنت المفروض ما يصعب عليك شيء. الإمكانيات، تزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. أنت ليش دائما مستصغر إمكانياتك؟ ليش دائما مستصغر قدراتك؟ ليش دائما مستصغر الطاقات الموجودة عندك؟ الله عز وجل أودع في الإنسان طاقات وقدرات جدا عظيمة. ولا شوفوا طرف المقابل الغرب، حتى عندنا خو، بس نذكر هذا المثال. شوفوا بعض العلماء اللي عندهم منصة في صناعة الذكاء الاصطناعي وغيرها من العلوم، ليه؟ لأنهم انتظروا أنفسهم عندهم طاقات كاملة أخرجوهم. إحنا كذلك، إحنا نكون سرعة نثقب أنفسنا على أنه ما في شيء صعب علينا. هذا المفروض عليه، إن هذه المادة تعجشنا، هذه المادة تجيبها أصلا بها شوية، أقرأها شوية، تعب روحي بها شوية، سهلة تصير واضحة. لذلك لا يوجد شيء صعب على الإنسان، لازم تؤمن بإمكانياتك، تؤمن بقدراتك، إن الله خلق الإنسان بأحسن تقويم، يعني طاق كل القدرات خلاها مهيمن على الكون وما فيه، واضح إن شاء الله. لذلك لا تصعبون المادة، بالعكس خلوا هاي المادة يعني من المواد اللي تحرك الذهن، الهدف والفائدة اللي ذكرناها بالبداية، تقوي القوة الإدراكية عندكم والقوة الذهنية حتى تستعملونها في المواد الأخرى إن شاء الله بالمراحل القادمة، الأصول الفلسفة حتى في الفقه إن شاء الله. إحنا راح نسوي تطبيقات عملية إن شاء الله بالدروس القادمة، على أن مثلا بداية الحكمة أو بداية المعرفة، برهان الإمكان، سوي ليها مثلا مقدمات إن شاء الله من ناحية القياس وكذا، سوي ليها مقدمات، مقدمة صغرى، مقدمة كبرى، ونتيجة وكذا، إن شاء الله نأخذ من التطبيقات. راح نوظف إن شاء الله علم المنطق في العلوم الأخرى. لذلك لا تستصعبون المادة، ثقوا بأنفسكم إن شاء الله، ونظروا للهدف اللي أنتم داخلين عليه، وهو إن شاء الله تكونون مجتهدين، هذا أولا. ثانيا نظروا إلى من تجاورون. أنتم الحمد لله اليوم، وهي نعمة إحنا كنا منعمين بها إن شاء الله، نسأل الله البقاء فيها، وهي مجاورة أمير المؤمنين، ومو أي مجاورة، مجاورة في طلب العلم، مجاورة لأن يكون من السارين على هداه، من المقتدين به. كثير من العلماء سمعناهم أو كنا ينقلون عنهم بواسطة أنهم كانوا عندما يزورون أمير المؤمنين يدعون بهذا الدعاء: اللهم ارزقني مجاورة أمير المؤمنين في الدنيا والآخرة. الحمد لله احنا في الدنيا رزقنا بهاي النعمة، لكن ايانا وزوال هاي النعمة. كثير من الطلبة لربما احنا دخلنا الحوزة بلشت المرحلة مالتنا كذا عدد من عشرات، لربما هسه البقينا بالحوزة 5 6 من مرحلتنا مثلا. مو اقول الباقين يعني سلبت معتهم، بس هو بنتيجة بمعنى من المعاني هم سلبت النعمة معتهم، من طلعوا من النجف بمعنى المعاني هاي النعمة هم سلبت. شنو الأسباب؟ لربما بعض الأسباب عند البعض هو الكسل، هو الفتور، هو الضجر السريع، ماكو همة، ماكو اجتهاد، ماكو عمل. إما تلقاه هو ما يتعلم أصلا، ما له خلق، بس يجي يطلب للسكن ينام ويأكل ويقعد ويجي لحوزة، سمع الدرس قاعد هنا ورجع للسكن، وهكذا. هاي الكليشة بس كذا، ما عنده همة، وبتحضر الدروس بمباحث الدروس، ما خلى أهداف قدامه قريبة وهداف استراتيجية. إحنا هدفنا الاستراتيجية النهائي شنو؟ إن شاء الله نكون مجتهدين وصير عندنا قوة استنباط الحكم الشرعي، بس ما خلى أهداف قريبة عنده. مثلا هدف من أهداف هسه المباركة أنتم إن شاء الله، يعني أتمنى أن تصير عندكم هذا الهدف، أن تكون أشاذة في الحوزة. أنا هسه واحد من مثلا قرر من هسه، أنا واحد من أهدافي في الحوزة أن أكون أستاذ الحوزة. هذا أستاذ الحوزة بلاش يجي بسهولة، هذا رد الإشكال. وحدة بعتنا المباحثة، من أهم عناصر أن تكون تحقق هذا الهدف هو المباحثة. بلا مباحثة ما تصير أستاذ مستقبلا، لأن ما راح تقوي قابلياتك. إلقاء الطالب الفلاني شلون طبله من نقطة وتفهمه بالمطلب الفلاني، وهكذا التطبيقات العملية وغيرها كلها تبين وين عندك، تبين عندك المباحثة. لذلك احنا موفقين ان شاء الله ان جاورنا امير المؤمنين في الدنيا، وان شاء الله الله يرزقنا مجاورة في الآخرة. لكن العلينا هسه في الدنيا ان نحافظ على هذا الجوار، ومحافظتنا على هذا الجوار ان يكون بالعمل والجد والاجتهاد وعدم تضيع الوقت. حرامات أن طالب علم يجي للنجف 5 أيام بالسبوع من السبت إلى الأربعاء، وطبع على السبوع يطلع هو ما مزود بأي زاد، يعني حالة حال الشخص البعيد عن النجف. بل ربما شخص البعيد، نعرف كثير من الطلبة في محافظات أو في دول أصلا دول بعيدة ما سامع زمها، وتلقاه من الفضيلة من العلمية هو بعيد، لكن تلقاه يحصل ويسمع وكذا ويتباحث ويقرأ. ونحن في جوار أمير المؤمنين، جوار أمير المؤمنين، عند أمير المؤمنين، يعني هي بركات مجاورة الأمير المؤمنين مهينة يعني. ولا هاي العلماء اللي هاجروا تركوا أوطانهم تركوا أهلهم، مو مثل هسه نسولف على الزمان السابقة، حتى اتصال لربما سنوات. بعض العلماء نسمع نقرأ عن سيرتهم 20 سنة هو ما شايف أهله ولا متراسل وياهم ولا واصل لهم، أما وأبوه كذا. بس الحمد لله الوسائل، يعني تبي تسكن وتقدر تخابر أهلك تسولف أهلك، ماكو يعني موانع بهذا الموضوع. الموضوع حساسه، لكن مجاورة الأمير المؤمنين فيها بركات عظيمة، لا تضيعها، استثمرها، استغلها. تعاهد ويا أمير المؤمنين على أن تكون إن شاء الله من العلماء العاملين الواعين إن شاء الله، المحصلين، المجدين، المجتهدين، النافعين إن شاء الله، ببركة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله اليوم نأخذ المقدمة التمهيد، إذا موجود عندكم كتاب صفحة 5. بسم الله الرحمن الرحيم. علم المنطق، تمهيد. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. من الأمور التي تطابق عليها الشرع المقدس والعلم هي أن الإنسان يولد في هذه الدنيا خالي الذهن من أي صورة علمية. يعني العلم والشريعة متفقين على أن الإنسان عندما يولد يكون خالي الذهن من أي صورة. الطفل الجنين أول ما يولد كش ما يعرف، لا يعرف الباب ولا يعرف كذا، كش ما يعرف، إلا أنه يمتلك الاستعداد والقابلية على اكتساب المعلومات. قال الكوامن رب العالمين ودح في الإنسان، بالإضافة إلى وجود الميل الفطري نحو التعرف على ما يحيط به. يشوفون الطفل يريد يتعرف على كل شيء، شوفه كل شيء كذا يذوقه، كل شيء كذا مثلا يحسه ملكه. هاي الميل الفطري الموجود عند الإنسان، الميل الفطري نحو التعرف على ما يحيط به من موجودات يحسها أو يشعر بها. وهذا الميل الفطري يدفع الإنسان إلى اكتشاف الواقع الذي يحف بها، فتندفع لتتحسسه وتتعرف عليه النفس من خلال ما زودها الباري به من حواس. فتبدأ النفس مسيرتها المعرفية عن طريق هذه الحواس الخمسة، فتتعرف على الألوان والأشكال والسطوح المختلفة، تعرف هذا إذا كنت ضحار هذا باري، وتتحسس الأصوات، تعرف هذا صوت الأب هذا صوت الأم، والطعوم والروائح المتنوعة، وهكذا يقوم تحس بنقل هذه الصور الجزئية المستقاة من الخارج إلى قوة الخيال. هاي كلها تصير عند الإنسان انطباعات وين؟ في ذهنه. وبعد اجتماع هذه الصور لدى النفس، فهسه النفس أول مرحلة راح تمر بها هي مرحلة المعلومات الحسية راح يصير عنده معلومة على أن هذا ملمسه ناعم، هذا ملمسه خشن، هذا حار، هذا بارد، هاي راحته زكية، هذا راحته كريهة، وهكذا. وين راح تتسم هاي الصور الجزئية؟ لأنها صور جزئية. هذا هاي جزئية، لأن قال ده صورة جزئية، هذا ملمسه ناعم، هذا ملمسه خشن، هاي صور جزئية نسميها. وبعد اجتماع هذه الصور لدى النفس تبدأ بالتأليف بينها، تأليف بين من؟ بين هذه الصور الجزئية في إدراكاتها، بحيث لا تقتصر على الأمور المادية الخارجية، بل ينفتح لها الطريق نحو الأمور المجردة عن المادة تجردا ناقصا، فتدرك الأمور المعنوية الجزئية كمحبة الأبوين، بعدين تترقى بالخيال، ثم يزداد إدراكها رقيا بإدراكها الأمور الكلية، بعدين هاي النفس توصل إلى مرحلة أنها تظل تدرك الأمور الكلية. شلون تدرك الأمور الكلية؟ مثلا كضت هذا الميز ناعم، كضت الميز الثاني ناعم، وكأنها راح تأخذ معلومة في ذهنها شنية أن كل ميز ناعم، كضت مثلا هاي الصوبة حارة والصوبة الثانية حارة والصوبة الثالثة حارة، هي صرعت معلومات جزئية، هاي الصوبة حارة، هاي الصوبة حارة، بعد تأخذ معلومة كلية شو تقول؟ تقول كل صوبة مثلا حارة وهكذا. فهاي المرحلة الثالثة من المرحلة الأولى في السير، المرحلة الثانية تصرف بالمعلومات والأمور الخيالية واستنتاج أمور خيالية غير مادية، الثالثة لا التصرف بالأمور الجزئية واستخراج أمور كلية، فتدرك الأمور المعنوية الجزئية، ثم يزداد إدراكها رقيا بإدراكها الأمور الكلية المنطبقة على كثيرين كإدراكها معنى الإنسان والحيوان والحب والبغض والحرية والعدالة. وبعد توافد هذه الصور المعاني المختلفة على النفس تشرع برحلتها المعرفية الثانية، والتي تعتمد على ما حصلت عليه في اكتشاف الواقع، حيث أنها تجد أولا بعض المعاني البسيطة الواضحة بنفسها كمعنى الشيء والوجود والعدم، بعدين هاي النفس من تقلها وجود تعرف معنى الوجود، من تقلها عدم تعرف معنى العدم، ما يحتاج أن نجيب لك أستاذ ويشرح له معنى الوجود، كل إنسان تجيب له أستاذ ويشرح له شنو معنى الوجود، ما يحتاج تجيب له أستاذ ويشرح له معنى العدم، ما يحتاج تجيب له أستاذ ويشرح له معنى الشيء. هذه أمور راح نسميها إن شاء الله بمباحثنا القادمة البديهيات، إن هاي مفاهيم بديهية عند الإنسان، كل إنسان يفهم معنى الشيء، كل إنسان يعرف معنى الوجود، وتسمى بالمفاهيم البديهية. وكذلك تجد بعض المعاني الخبرية، يعني تصديقات، وراح تجينا إن شاء الله بمباحثة قادمة نفصل بها، المركبة البينة الثبوت بذاتها ولا تحتاج إلى دليل لإثباتها لشدة وضوحها، بحيث تصدق أو تصدق بها النفس بمجرد تصور طرفيها، وتسمى بالقضايا البديهية، مثل وجود الشيء وعدمه لا يجتمعان. فأي إنسان تفهم تقول له إذا عندي شيء، فهل وجود هذا الشيء وعدم هذا الشيء ممكن أن يوجد في لحظة واحدة؟ يقول لك لا مستحيل، فهي قاعدة وجود الشيء وعدمه لا يجتمعان في آن واحد. الكل أعظم من الجزء، هل يحتاج أن نقيم برهان على أن الكل أعظم من الجزء، على أن الكبير لا يدخل في الصغير؟ ما يحتاج، مفاهيم بديهية. والمساوي لأحد المتساويين المساوي الآخر، فقط تصور الطرفين كافي في الوصول إلى هذه النتيجة. وعلى الطرف المقابل تواجه النفس هاي المفاهيم البديهية، سواء مفاهيم بديهية أو معلومات أو جمل خبرية مركبة هماس بديهية. هسه راح نروح بالطرف الثاني، بالطرف الثاني لا عندنا مفاهيم مجهولة عند الإنسان، عندنا جمل خبرية مجهولة عند الإنسان. وعلى الطرف المقابل وهذا بحثنا إن شاء الله راح يكون بعلم المنطق، وعلى الطرف المقابل تواجه النفس الإنسانية مفاهيم وقضايا غامضة وغير بينة، ونسميها بالمفاهيم والقضايا النظرية التي تحتاج إلى بيان. مثلا هسه أنتم باعتبار بعدنا بالبداية، مثلا الشكل الرابع من القياس، صفوا لي عنه بالله، اعطوني نبذة عنه، أكيد ما تعرفونه لأن أنتم بعدنا ما ماخذين هذا الموضوع، هذا عندكم مجهول، مجهول تصور ومجهول تصديقي، ما نعرف عن شنو الشكل الرابع من القياس، ما مر بينا، مو مثل الوجود، الوجود نعرف الوجود هذا الشيء الموجود، الشيء كل أصلا هو من بديهيته ما له تعريف أصلا، هكذا يعني نريد نقول من بديهيته أنه ما له، البديهي لا يعرف، لكن من أقول لك القياس الرابع، الشكل الرابع من القياس، وتعال تجيب لي برهانه وتعال تثبت لي إياه، ما تقول لي ما أنا شو تصور عندي ما ماخذه بعد. لذلك قال وعلى الطرف المقابل تواجه النفس الإنسانية مفاهيم وقضايا غامضة وغير بينة، ونسميها بالمفاهيم والقضايا النظرية التي تحتاج إلى بيان، فتبدأ النفس الإنسانية بالانعطاف المعرفي الآخر انطلاقا من هذه المبادئ البديهية. شو راح تسوي النفس من المبادئ البديهية؟ شو تسوي؟ راح تعرف المبادئ الغامضة والمجهولة، فاحنا ايش راح نسوي؟ راح نجيب المبادئ البديهية، راح نجيب المعلومات اللي عندنا، وبهاي المعلومات اللي عندنا ايش راح نسوي؟ راح نعرف المجهولات، راح نوقف على المجهولات ونفهمها شن هي، ومن خلال التركيب بينها بين المعلومات الموجودة عندنا للحصول على معارف نظرية جديدة كانت مجهولة لدينا، وهكذا من هاي المعارف الجديدة حصلناها وهي المعارف القديمة عندنا، ركب بيناتها حصل على معارف جديدة، وهكذا تستمر دائرة المعرفة عند الإنسان. ولا يمكن أن تعلم بها لولا هذا التأليف والذي نسميه تفكيرا كما سيأتي بيان. وهكذا تستمر النفس في حركتها المعرفية. شنو حركة النفس المعرفية؟ أنها عندها معلومات، تركب بين هاي المعلومات، شو تسوي؟ تحصل على معلومات جديدة. هاي المعلومات الجديدة راح تركب هاي المعلومات القديمة، شو تحصل على معلومات جديدة، وهكذا إلى أن الإنسان ما شاء الله يصير في الحركة المعرفية. وهكذا تستمر النفس في حركتها المعرفية، وهي الانتقال من المعلومات إلى المجهولات لتعريفها، لتصل إلى معارف جديدة وتزداد بها ثروتها العلمية. لذلك تهسه كل ما تقرأ الكتاب في أي مجال من المجالات، العقيدة، علم النفس، التاريخ، شوف يصير عندك معلومات جديدة، تقدر تركب بين الحوادث، تقدر تركب بين الوقائع، تقدر تستنتج من عدة استنتاجات. تبي تقرأ عن تاريخ مثلا دولة عثمانية، تقدر تطلع ما من النتائج تحتاجها ربما بمحاوراتك، بمناقشاتك، بكتاباتك، والله إن شاء الله أنت حصلت على معلومات، لكن هذه المعلومات حصلت على نتائج ومعلومات جديدة وهكذا. وهذه القابلية العقلية اللي هي شنو هي القابلية العقلية؟ اللي هي انتقال من المعلومات الموجودة لتحصيل معلومات جديدة وتعريف الأمور المجهولة. وهذه القابلية العقلية مما خص الله تعالى الإنسان دون غيره من المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فامتاز الإنسان عن سائر الحيوانات بالقوة العاقلة المفكرة المدركة التي تمكنه من التفكير والاستنتاج والانتقال من معلومات يمتلكها إلى أخرى يطلبها. ومن هنا كانت عملية الكسب المعرفي. زين شنو أهمية هذه المعرفة؟ راح نثبتها نعم. ومن هنا كانت عملية الكسب المعرفي والتي تعرف باسم التفكير من أخطر الممارسات الإنسانية وأهمالية. عملية التفكير من أخطر الممارسات في حياة الإنسان. بلي؟ أحسنت بعد. إيه نريد نقول هذا المعنى، على أن الأفعال الصادرة من الإنسان معتمدة علينا، المعرفة عنده، هو من راح يفعل هذا الفعل نتيجة شنو؟ نتيجة المعارف الموجودة عنده. فإذا كانت هذه المعارف غير صحيحة راح تكون أفعاله شنو؟
غير صحيحة.
وإذا كانت معارفة صحيحة وإدراكاتها صحيحة، وإلا مثلا شخص يسمع الغناء يتألم، مثلا إحنا بنشوف إن شخص يسمع الغناء واقعا يتألم، يعني يتألم عليه، يتألم عليه لأنه هو الخاسر. بس نسأل أنفسنا سؤال، نقول هذا شو جاي يسمع غناء مثلا؟ من تبحث في المسألة جاء عنده معلومة خاطئة، إما عدم ما يدري إن هذا حرام، إما أن يدري به حرام بس ما فهم شنو معنى الحرام، إما يدري به حرام فاهم معنى الحرام لكن ما يدري شنو خطورة هذا الشيء وشنو العواقب وشنو آثار اللي راح تجي له بعدين، أو يعرف العاقبة بس ما يؤمن بما بوجود آخر أصلاً، يقولون نار وكذا وعقاب وعلي معصية وكذا بس هو تلقاه ما يؤمن. فبالنتيجة هو ما يؤمن بوجود آخر، يعني عنده شنو مشكلة؟ وين مشكلة؟ بالتفكير، مشكلة بالمعلومات. شوف النتائج طلعت، شخص مثلا يفعل حرام، يسرق، زنا وغيره من الفواحش والمنكرات، كلها نتيجة شنو؟ عنده خلل بالمنظومة الفكرية مالته. شوف المنظومة الفكرية ايش المهمة، بينما شوف بالحوزة تدخل الحوزة تلقى الطالب انقطع روحه بالدرس، تجي تعطيه انقطع روحه بالتبليغ، تلقى هنا فاتح عمل وهناك ما ادري شو مسوي وبالتليجرام عنده نشاطه ومن نوع يقول هذا خطير في جاي، يعني تعب روحه التعب، وتلقى وقت الصلاة يقعد للصلاة صلاة الليل ويصليها وكذا، ووقت الصلاة ملتزم به كله وقرآن يومي يقرأ. ما تنتبه لهذا تبحث فيها تلقى منظومة الفكرية رصينة جدا، تلقى كلش مهتم بالمنظومة الفكرية. شوف الاهتمام بالمنظومة الفكرية ايش قد راح يخلي آثار عنه. لذلك بعض المؤمنين إذا واجهوا في التراجع بالعمل، مستوى عملهم سواء بالصلاة بعض العبادات، خلي راجع منظومة الفكرية، منظومة الفكرية صار بها شوية مشاكل، ولا لو منظومة الفكرية لا زالت مثل هذه المنظومة اللي كانت الصلاة بها الصلاة الزينة والعبادة بها العبادة الزينة استمرت، لكن أكو صار خلل عدة بالمنظومة الفكرية، إما أن توقف عن اكتساب المعلومات، أو طلعت عليه بعض الإشكالات والشبهات اللي ما عالجها. فبالنتيجة نريد نثبت أهمية المنظومة الفكرية على الإنسان. شوف أهميتها، إن المنظومة الفكرية هي راح تخليك تعمل بحسبها. إذا كانت المنظومة الفكرية مستقيمة فالعمل مستقيم، وإذا كانت المنظومة الفكرية لا لا هنا لا لا هنا راح أشوفها ساعدك وساعدك. ومن هنا كانت عملية الكسب المعرفي والتي تعرف باسم التفكير من أخطر الممارسات، أخطر الممارسات الإنسانية وأهمها بالنسبة له، لكونه يفعل باختياره، والفعل الاختياري ناشئ من مبادئ وتصورات مرتسمة في ذهنه قد اكتسبها بعملية التفكير التي مر بيانها. فهو يبني دنياه ويتحرك نحو آخرته على ضوء تلك المعلومات. شاهد جد لعد هذه المعلومات مهمة. لذلك احنا بعض الشباب من يسألوننا يقولون اريد اقرا روايات اغاثا كريستي مش اسمها، واريد اقرا روايات بوليسيه، واريد اقرا روايات مدرياه، واقرا كذا كذا. احنا ما منع، بس كله مو مناسب تقرا. شنو الفائده؟ المعلومه اللي راح تكتسبها شنو؟ او شخص مثلا مثل ما بالروايه اللي يتعلم الانساب، علمه لا ينفع متعلم ولا يضر من لم يتعلم. اكو علوم لا تفيدك ولا تضرك، اتركها. شنو داعي بها تضيع بها وقتك يعني؟ هذا الوقت استثمره في علوم اخرى نافعه له في الدنيا وفي الاخره. لذلك فاذا كان الفعل الانساني الاختياري هو السبب لبناء مستقبل الانسان الفردي والاجتماعي في الحياه الدنيا، وهو الركن الاساسي في عمران الاخره، هذا هو الفعل الانساني. وكان هذا الفعل الاختياري منوطا بمدى صحه تفكيره وسقمه، كان لزاما على كل عاقل ان يحصن فكره بقواعد تعلمه ضوابط التفكير الصحيح. زين هذا التفكير ما خلي مطلق العناء، لازم نضبطه، لازم نقيده، لازم نوجهه. لزاما على كل عاقل ان يحصن فكره بقواعد، وراح نجي ان شاء الله بالدرس القادم شنو معنى قواعد، بقواعد تعلمه ضوابط التفكير الصحيح وتجنبه مهاوي الانزلاق في الاباطيل، وتميز له الحقائق من الاوهام والخرافات. وبناء على خطوره هذه المهمه المفصليه في مسيره الانسان قديما وحديثا، تصدى الحكماء لاكتشاف ووضع قواعد وطرق التفكير الصحيح القائم على أساس المفاهيم والقضايا الفطرية البديهية. يعني المعلومات اللي عندنا نطلع بها قواعد فكرية جديدة التي يمكن أن يدركها ويصدق بها كل عاقل، وجعلوها في علم مستقل وهو علم المنطق، فقدموا بذلك أكبر خدمة للإنسانية. إن شاء الله بالدرس القادم راح تجي عندنا مقدمة العلم، استخدنا التمهيد وهي الرؤوس الثمانية للعلم. إن شاء الله أنتم قروها، يعني عندنا من الصف التحضير القادم من الصفحة 9 إلى صفحة 30 من صفحة 9 28 هي صفحة 28 مباحث ما بيها فيها الرؤوس الثمانية للعلم. كل علم ندرس إن شاء الله راح تمرون بالرؤوس الثمانية. هذا التحضير الأول. التحضير الثاني إذا معكم الأمر الثامن المنهج المتبع ناخذه إن شاء الله، نوصل للقسم الأول المنطق الصوري صفحة 29، يعني تحضرنا من صفحة 9 إلى صفحة 28 إن شاء الله. هذا مطالعة بيناتكم تقرونه تشوفون شنو المواضيع اللي راح ناخذها حتى نمشي بمشي سريع إن شاء الله، يعني ما نوقف. هذا التحضير الأول. التحضير الثاني هذا يعني إلى يوم الأحد، بس أريدكم من هسه تبدون به، يعني إحنا السبت راح ناخذ درس إن شاء الله هذا طينا تحضير، بس يوم الأحد أنتم مطالبين تجيبون تحضير ثاني. التحضير الثاني أريد تسوون مشجر. تعرفون شنو المشجر؟ هذا المشجر تبعوا كل المواد خاصة بالفقه إن شاء الله، خاصة إذا أخذتوا نحو وتدخلون قدر الندى. تلربون قبل قدر الندى بديتوا بمادة ثانية بالقدر الندى إن شاء الله لا تبدون المشجر كل المواد. المشجر شو يسوي يعني؟ كنت تكتب مثلا المنطق، أريدكم تبدون به المنطق، شجر لي مباحث المنطق. أريد تجيب لي ورقة مثل هاي المنطق مكتوب فوق أول شيء، وريد مشجر المواضيع المنطق، يعني أنت بعد تكتب ميزان الفكر تقرر شوف الفصل الأول مات مثلا شنو هو الفصل الأول كم مبحث فيه وشجر لي أو هكذا. تروح للفصل الثاني، الفصل الثاني شنو عنوان الكتبة كم مبحث فيه وشجر لي الفصل الثالث شنو هو شنو عنوانه كم مبحث فيه وهكذا. ولربما تلقى نفس المبحث المذكور مثلا الفصل الأول الفصل الثاني مثلا القضايا، تلقى بالقضايا أكثر من مبحث، وطب نفس المبحث تلقى لربما بالأوراق من تبحث تلقى بيه أكثر من مبحث هم شجر فيها. ليش؟ حتى يصير عندكم تصور عام لهاي الفائدة ذكرنا على دراستنا ميزان الفكر. إحنا دراستنا الميزان الفكر حتى عندنا يصير تصور عام عن المباحث المنطق. أريدكم تسوون مشجر، وإحنا إن شاء الله بدرس ورا درس درس ورا درس راح نراجع هاي المشجرات ونثبت الصحيح معناته والخطأ، ونثبت بعدين حتى تعريف كل عنوان. مثلا هذا القضايا، شنو القضايا؟ نكتب في التعريف بسيط عن القضايا ونثبت بالمشجر، حتى من كم المادة كل واحد صار عنده صورة واضحة عن مواضيع علم المنطق. حتى من طب بالمنطق المضافر إن شاء الله أنت واضح عنده مباحث الألفاظ ليش جاي ناخذ هي ناخذ هذا السبب. نروح القضايا ليش جاي ناخذ القضايا ناخذ هذا السبب، حتى نعرف الهدف احنا بدراسة المنطق بالتحديد وين راح يكون. لان احنا ذكرنا قلنا عندنا بدراسة المنطق اكثر من فائدة، ذكرنا فائدة اولى ومهمة ذكرناها بالبداية وهي ان يكون عندك قوة تفكير، ان تدرب ذهنك على التفكير. احنا ذكرنا اليوم فائدتين، فائدة ذكرنا العفو فائدة وهدف. الفائدة اللي هي تحريك القوة الذهنية، الهدف من دراستنا ميزان الفكر ان يصير عندنا تصور عنها. لذلك الواجب الثاني اذا اريد يوم الاحد ان نسوي المشجر تصور عام عن مباحث ميزان الفكر ان شاء الله. بعدي انت بعد تسوي اليوم تعريف العام وتنازل للنهايه كل شيء فصل اياه وسجل اياه. وتريدون تشوفون المشجرات شوفوا مشجرات كتبوا بالمشجرات الفقه مثلا، اكو كتاب مشجرات منهاج الصالحين مثلا كذا، مشجرات جدا مهمه، مشجرات وايد تساعدكم على حفظ المطالب. احنا عندنا نقطتين مطلوبات من طالب علم، اولا الفهم، لكن الفهم وحده ما بكافي. وايد كنا نشوف طلاب ويانا بالدرس يفهمون اسرع من عندنا، يفهم ما شاء الله بس تفسير كفايتين هو اصلا قارئ الدرس بالبيت هو فاهم الماده، بس مشكلته بعدين ورا 4 سنوات 3 سنوات تلقاه ما رايحه معد المعلومات. ليش؟ لان ما حفظ. الفهم لوحده ما ينفع، صح الفهم جدا مهم، لكن فهم زائد حفظ. انت لذلك المباحثه ما بعد الدرس سالك على حفظ المطالب. انت صح ما بالدرس الحمد لله فهمت الماده وما بيها شيء، هسه الاسئله كانت اسئله قلت شنو ليش مهم ان ندرس علم المنطق ونتعلم القواعد العامه للتفكير الصحيح؟ تقول لي راح تقول لي تونا اخذناها، المفروض نذكرها، بس تونا اخذناها على ان اخره الانسان معتمده عليه من على عمل ماته، هاي راح نرجع من جوا على ان اخره الانسان ودنيا معتمده عليه من على عمل، والعمل نتيجة من نتيجة التفكيرات المالتة. فإذا كان تفكيره صحيح فيكون عمله مستقيم، إذا كان تفكيره خاطئ فيكون عمله غير مستقيم. والتفكير الصحيح والتفكير الخاطئ يهو يفرق بيناتهم القواعد اللي راح نوضحها في علم المنطق وهكذا. واضح إن شاء الله؟ فإحنا هذه المعلومة صح ذكرناها، لكن يحتاج أن نحفظها، يحتاج أن نتمرن، يحتاج أن ننسخها لربما صيغات أخرى بالمحرمات، نحن نسوي نضيف صيغات أخرى، لربما سنستعين بآيات قرآنية. مثلا اليوم محمد مثلا مرتضى يتباحثون يقول أصلا على هذا الكلام أكد آية قرآنية تشير لهذا الكلام، ليس للإنسان إلا ما سعى مثلا تثبيت أن العمل مهم وأن العمل يعتمد على الأفكار الآية القرآنية الفلانية أو الرواية الفلانية وهكذا توسيع المعلومات. يعني خليك تطالع، خليك تقرأ، خليك تحرك ذهنك، لأن هذا هدفنا من دراسة الفائدة المرجوة من دراسة علم المنطق، وفائدتنا من دراسة ميزان الفكر، وهدفنا هو أن يسرع التصور عام إجمالي. والحمد لله رب العالمين، وصلى يا رب على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل